الأصل. وعن أبي قدامة السرخسي قال: قال العمري للخليفة على الطريق فقال له أو قال قام العمري للخليفة على الطريق فقال له فعلت وفعلت، فقال له ماذا تريد؟ قال تعمل بكذا وتعمل بكذا. فقال له هارون نعم يا عم نعم يا عم. وعن سعيد بن سليمان قال كنت بمكة في زقاق الشطوي أو الشطوى وإلى جنبي عبد الله ابن عبد العزيز العمري أو العمري وقد حج هارون الرشيد، فقال له إنسان يا أبا عبد الرحمن هو ذا أمير المؤمنين يسعى قد أخلي له المسعى. قال العمري للرجل ما جزاك الله عني خيرا، كلفتني أمرا كنت عنه غنيا. ثم تعلق نعليه أي لبسهما وقام فتبعته، وأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح به يا هارون، فلما نظر إليه قال لبيك يا عمي. قال ارقى الصفا، فلما رقيه قال ارمي بطرفك إلى البيت. قال قد فعلت. قال كم هم؟ قال ومن يحصيهم؟ قال فكم في الناس مثلهم؟ قال خلق لا يحصيهم إلا الله. قال خلق لا يحصيهم إلا الله. قال اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم، وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم، فانظر كيف تكون. قال فبكى هارون وجلس، وجعلوا يعطونه منديلا منديلا للدموع. قال العمري وأخرى أقولها؟ قال قل يا عمي. قال والله إن الرجل لا يسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن يسرف في مال المسلمين؟ ثم مضى وهارون يبكي. قال محمد بن خلف سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول بلغني أن هارون الرشيد قال إني لأحب أن أحج كل سنة، ما يمنعني إلا رجل من ولدي عمر ثم يسمعني ما أكره. وقد روى لنا من طريق آخر أنه لقيه في المسعى فأخذ بلجام دابته فأهوت إليه الأجناد فكفهم عنه الرشيد فكلمه، فإذا دموع الرشيد تسيل على معرفة دابته، ثم صرف وأنه لقيه مرة فقال يا هارون فعلت وفعلت، فجعل يسمع منه ويقول مقبول منك يا عمي على الرأس والعين. فقال يا أمير المؤمنين من حال الناس كيت وكيت؟ فقال عن غير علمي وأمري. وخرج العمري إلى الرشيد مرة ليعظه، فلما نزل الكوفة زحف العسكر حتى لو كان نزل بهم 100,000 من العدو ما زادوا على هيبته، ثم رجع ولم يصل إليه. وعن أبي يحيى الزهري قال قال عبد الله بن عبد العزيز العمري عند موته بنعمة ربي أحدث أني لم أصبح أملك إلا 7 دراهم من لحاء شجر فتلته بيدي، وبنعمة ربي أحدث لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمي ما يمنعني أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلتها. استسقى موسى بن نصير في الناس في 93 حين أقحطوا بإفريقيا، فأمرهم بصيام 3 أيام ثم خرج بهم وميز أهل الذمة عن المسلمين وفرق بين البهائم وأولادها، ثم أمر بالبكاء وارتفاع الضجيج وهو يدعو الله تعالى حتى انتصف النهار، ثم نزل فقيل له: ألا دعوت لأمير المؤمنين؟ فقال: هذا موطن لا يذكر فيه إلا الله عز وجل، فسقاهم الله عز وجل لما قال ذلك. كتب زبر ابن حبيش إلى عبد الملك بن مروان كتابا يعظه فيه، فكان في آخر ولا يطمعك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك، فأنت أعلم بنفسك، واذكر ما تكلم به الأولون: إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، فذي زوع قد دنا حصادها. فلما قرأ عبد الملك الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبه بدموعه، ثم قال: صدق زر، ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق بنا. شعرا: يا باني القصر الكبير بين الدساكر والقصور، يا باني القصر الكبير بين الدساكر والقصور، ومجرر الجيش الذي ملأ البسيطة والصدور، ومدوخ الأرض التي أعيت على مر الدهور. أما فزعت فلا تدع بنيان قبرك في القبور، وانظر إليه تراه كيف إليك معترضا يشير، واذكر رقابك وسطه تحت الجنادل والصخور. قد بددت تلك الجيوش وغيرت تلك الأمور، واعتدت من لين الحرير خشونة الحجر الكبير، وتركت مرتهنا به لا مال ويك ولا عشير. حيران تعلن بالأسى، لهفان تدعو بالثبور، ودعيت باسمك بعدما قد كنت تدعى بالأمير، ولأنت أهون فيه من جعل على نتن، ولأنت أهون فيه من جعل على نتن يدور، إن لم يجد بالعفو من يعفو عن الذنب الكبير. هذا هو الحق اليقين، وكل ذاك هو الغرور. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وعن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين الرشيد فأتاني، فخرجت مسرعا فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. فقال: ويحك، قد حاك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. فقال: امض بنا إليه. فأتيناه فقرعت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. فقال له: خذ لما جئناك له رحمك الله. فحدثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم. قال أبا عباس: أقضي دينه. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. فقلت له: ها هنا عبد الرزاق بن همام. قال: امض بنا إليه. فأتيه فقرعت الباب فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. قال: خذ لما جئناك له. فحادثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال نعم. قال أبا عباس أقضي دينا. فلما خرجنا قال ما أغنى عني ما أغنى صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. قلت ها هنا الفضيل بن عياض. قال انضي بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. فقال اقرأ الباب. فقرأت الباب فقال من هذا؟ فقلت أجب أمير المؤمنين. فقال ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت سبحان الله، أما عليك طاعة؟ أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ المصباح ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت، فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف هارون قبلي إليه، فقال يا لها من كف ما ألينها، إن نجت غدا من عذاب الله عز وجل. فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. فقال له خذ لما جئناك له رحمك الله. فقال إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، فقال لهم إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشير علي، فعد الخلافة بلاء وعدتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم بن عبد الله إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك من الموت. وقال له محمد بن كعب القرظي إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة إن أردت النجاة غدا من عذاب الله عز وجل فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شئت. وإني أقول لك إني أخاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت له ارفق بأمير المؤمنين. فقال يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وارفق به وأرفق به أنا. ثم أفاق وأرفق به أنا ثم أفاق فقال له زدني رحمك الله. فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر ابن عبد العزيز شكى إليه، فكتب إليه عمر يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء قال فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر ابن عبد العزيز، فقال له ما أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله عز وجل. قال فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال له زدني رحمك الله. فقال يا أمير المؤمنين إن العباس عم المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي فقال يا رسول الله أمرني على إمارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون بكاء شديدا وقال له زدني رحمك الله. فقال يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتنسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال: إنما أعني دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمر ربي أن أوحده وأطيع أمره. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال له: هذه 1000 دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك. فقال: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده. فلما صرنا على الباب قال هارون: أبا عباس، إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: يا هذا، قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به. فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال. فلما علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه، فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا، قد أتعبت الشيخ منذ الليلة، فانصرف رحمك الله. فانصرف. تأمل يا أخي، هل يوجد في زماننا من يرد حطام الدنيا إذا عرض عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الله أعلم أنه من رقم 1 في الزهد. بلغ يا أخي من يأكلون بالكتب الدينية باسم تحقيق ونشر، وقل لهم: قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، واذكر لهم طريقة الرسل وأنهم لا يسألون الناس أجرا. اعلم بأن طريق الحق منفرد، والسالكون طريق الحق أفراد، لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم، لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما له قصد، فجلهم عن طريق الحق رقاد. قيل إن هارون الرشيد خرج في نزهة ومعه سليمان بن جعفر، فقال له هارون: قد كانت لك جارية تغني فتحسن الغناء، فأتي بها. فجاءت فغنت فلم تحسن الغناء، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: ليس هذا عودي. فقال للخادم: جئها بعودها. قال: فجاء بالعود فوافق شيخا يلقط النوى، فقال: ابعد عن الطريق يا شيخ. فرفع الشيخ رأسه فرأى العود فأخذه فضرب به الأرض، فأخذه الخادم وذهب به إلى صاحب الربع، فقال: احتفظ بهذا، فإنه سيطلبه أمير المؤمنين. فقال له صاحب الربع أو الربع: ليس ببغداد أعبد من هذا، فكيف يطلبه أمير المؤمنين؟ فقال له: اسمع ما أقول لك. ثم دخل على هارون فقال له: إني مررت على شيخ يلقط النوى، فقلت: تنحى عن الطريق يا شيخ. فرفع رأسه فرأى العود، أي عود الغنى، فأخذه وضرب به الأرض، فغضب هارون واستشاط واحمرت عيناه. فقال سليمان بن جعفر: ما هذا الغضب يا أمير المؤمنين؟ ابعث إلى صاحب الربع يضرب عنقه ويرمي به في دجلة، فقال لا، ولكن نبعث إليه فنناظره أولا. قال فبعث إليه فجاءه الرسول فقال أجب أمير المؤمنين، قال نعم، قال اركب، قال لا، فجاء يمشي حتى أوقف على باب القصر، فقيل لهارون قد جاء الشيخ، فقال لي نداماه أي شيء ترون نرفع من ما قدمنا من المنكر حتى يدخل الشيخ، فقال لنداماه أي شيء ترون نرفع مما قدامنا من المنكر حتى يدخل الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر، فقالوا نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر، فقالوا صغرة إلى مجلس ليس فيه منكر، ثم طلب الشيخ فأدخل وفي كله الكيس الذي فيه النوى أي الفصم، فقال له الخادم اخرج هذا، فقال له الخادم اخرج هذا وادخل على امير المؤمنين، فقال له الخادم اخرج هذا وادخل على امير المؤمنين، فقال من هذا عشاء الليلة؟ قال نحن نعشيك، قال لا حاجة لي في عشاكم، فقال له هارون أي شيء تريد منه؟ فقال في كمه نوى، فقلت له اطرحه وادخل على أمير المؤمنين، فقال دعه لا تطرحه، فدخل على هارون وجلس، فقال هارون يا شيخ ما حملك على ما صنعت؟ قال وأي شيء صنعته؟ وجعل هارون يستحي أن يقول كسرت عودنا، فلما أكثر عليه فقال الشيخ لهارون إني سمعت آباءك وأجدادك يقرؤون هذه الآية على المنبر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ورأيت منكرا فغيرته. قال فغيره قال الراوي فوالله ما قال إلا هذا. فلما خرج أعطى هارون رجلا بدرة يعني 10,000 درهم، فقال له اتبع الشيخ فإن رأيته يقول قلت لأمير المؤمنين وقال لي فلا تعطه شيئا وأتني به، وإن رأيته لا يكلم أحدا فأعطه البدرة. فلما خرج من القصر تبعه ولم يره يكلم أحدا، فقال له يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه البدرة، فقال قل لأمير المؤمنين يردها من حيث أخذها. فانظر رحمك الله كيف حفظه الله جل وعلا من سطوتهم ورد عنه كيدهم ببركة الإخلاص والتقوى لرب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، ولو كان هذا من الجهلة المرائين لخرج وهو يقول اتفق لي مع أمير المؤمنين كذا وكذا، وقال لي وقلت له يتبجح بذلك ولا يقنع بعلم الله جل وعلا واطلاعه. هذا الله أعلم أنه من رقم واحد في الزهد، فينبغي التفطن لمثل هذا، فإنه دليل على ما في القلب من الداء الدفين من الرياء وطلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق. وقد روى النسائي وأبو داود من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ويبتغى به وجهه. فإن قلت فما الذي يميز لنا النية الصالحة الخالصة من النية الفاسدة وما العلامة في ذلك والمعيار في صحته؟ فقلت محل الاعتبار في ذلك أن يرى المنكر نفسه كالمكره على هذا الفعل وكالمتكلف له والمتجشم المشقة فيه، ويود لو تصدى لهذا الفعل غيره وكفاه الله، ويحب أن لا يعلم به أحد من الناس، اكتفاء بعلم الله جل وعلا وتقدس واطلاعه عليه، ويختار الكلام مع ولي الأمر من سلطان أو غيره في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا وحده ونصحه خفية من غير حضور ثالث لهما، ويكره أن يقال عنه أو يحكى ما اتفق له، ويكره أن يشتهر بذلك بين العامة، بل لو أثر كلامه وغير المنكر بقوله ثم اشتهر عند الناس نسبة ذلك إلى غيره لما شق عليه، ذلك إذ في علم الله بحقيقة الحال كفاية، وهو المجازي كل أحد بعلمه، ويكون قصده زوال المنكر على أي وجه كان، ولو حصل له مع زواله ازدراء وتنقص وسب وتغليظ كلام وذم بين الناس أو إعراض وهجر ممن عادته المودة له والإقبال عليه ونحو ذلك من الأحوال التي تكرهها النفوس وتنفر منها الطباع، فهذه كلها من علامات الإخلاص وحسن القصد وابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة. وأما غير المخلص فبضد ذلك، فيرى عند نفسه نشاطا إلى هذا الفعل وإقبالا عليه وسرورا به، ويحب أن يكون جهرا في ملأ من الناس لا سرا، ويحب أن يحكى عنه ذلك وأن يشتهر به وأن يحمد عليه، حتى إنه لو نسب إزالة المنكر إلى غيره لقامت قيامته، بل تجده ينقضي عمره وهو يحكي ما اتفق له وما قال وما قيل له متبجحا بذلك بين أقرانه وزملائه وأبناء جنسه، وربما زاد في القصة ونقص، ولو سبقه غيره إلى ما كان هو قد عزم عليه من ذلك ورجع السلطان إلى قوله لا ثقل ذلك وشق عليه، وربما يقول لمن يطلعه على نيته كنت عزمت على أن أدخل على السلطان فأقول له كذا وكذا، ولكن سبقني فلان ولكنه لم يتكلم كما ينبغي، ولو دخلت عليه لقلت كذا وفعلت كذا. فهذه علامات على فساد النية وسوء القصد وعدم الإخلاص. هذه نماذج وأمثلة سقناها من سيرة العلماء المخلصين العاملين بعلمهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأل المهدي الإمام مالكا وقال له هل لك دار؟ فقال لا، فأعطاه 3000 دينار وقال له اشتر لك بها دارا، فأخذ وأبقاها عنده. فلما أراد الرشيد الرحيل إلى بغداد قال لمالك ينبغي لك أن تخرج معنا، فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان رضي الله عنه الناس على القرآن. فقال له مالك أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار، فحدثوا فعند كل أهل مصر علم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، وأما الخروج معك فلا سبيل إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذه دنانيركم كما هي إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها، يعني أنك إنما كلفتني مفارقة المدينة بما اصطنعته لدي من أخذ هذه الدنانير، فالآن خذها فإني لا أؤثر الدنيا وما فيها على مفارقة المدينة. هذا من رقم واحد في العفاف والزهد، لله بره هكذا العلماء العاملون المخلصون البعيدين عن الشهرة والظهور والرياء. شعرا: إذا رمت أن تنجو من النار سالما وتنجو من يوم مهول عصب صبي وتحظى بجنات وحور خرائد وترفل في ثوب من المجد معجب وفي هذه الدنيا تعيش منعما عزيزا حميدا نائلا كل مطلب فملة إبراهيم فاسلك سبيلها هي العروة الوثقى لأهل التقرب فعاد الذي عاد ووال الذي له يوالي وابغض وأبغض في الإله وأحبب فمن لم يعاد المشركين ومن لهم يوالي ولم يبغض ولم يتجنب فليس على منهاج سنة أحمد وليس على نهج قويم مقرب وأخلص لمولاك العبادة راغبا إليه منيبا في العبادة مدئب محبا لأهل الخير لا متكرها ولا مبغضا أو سالكا منهجا وبي وكن سلسا سهلا لبيبا مهذبا كريما طليق الوجه سام التطلب إلى كل من يدنو إلى منهج التقى فخير الورى أهل التقى والتقرب ومنهجهم خير المناهج كلها وموكبهم يوم اللقى خير موكب فهذا الذي يرضى لكل موحد وهذا الذي ينجي بيوم عصب صبي وذلك يوم لو علمت بهوله لبت لعمري ساهدا ذا تقلب ولم تتلذذ بالحياة وطيبها وأصبحت فيها خائفا ذا ترقب. اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا ونور قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعلم وفقك الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان وجوب كفاء يخاطب به الجميع ويسقط بمن يقوم به، وإن كان العالم به واحدا تعين عليه، وإن كان جماعة لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا تعين عليهم. وأما تعريفهما فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، والمنكر ضده وعرفه بعضهم بقوله المنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه، والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. وقد حبب الله إلينا الخير وأمرنا أن ندعو إليه، وكره إلينا المنكر ونهانا عنه، وأمرنا بمنع غيرنا منه، كما أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والأصل في وجودهما الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأبان جل وعلا أننا بهما خير الأمم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل الخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد السفيه، ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم ابن عمرو الصنعاني: فأوحى الله إلى يوشع ابن نون: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم وستين ألفا من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. وذكر أبو عمر ابن عبد الله عن أبي عمران قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجدوا فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في يقط. وذكر الحميدي عن سفيان ابن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا ربي إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجل عليك بالإنكار. وأوضح سبحانه أن الأجر بهما عظيم في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ووصف المؤمنين والمؤمنات بأن بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وشهد الله بالصلاح للمؤمنين الذين أضافوا إلى إيمانهم القيام بهما، فقال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وبين جل شأنه أن قوما من بني إسرائيل استحقوا اللعنة بتركهما، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال القرطبي: وبخ سبحانه وتعالى علماءهم في تركهم نهيهم، فقال: لبئس ما كانوا يصنعون. قال: ودلت الآية على أن تارك المنكر الذي لا ينهى عنه كمرتكبه، وذلك أن الأمة في عهد استقامتها وتمسكها بالسنن لا تترك بين أظهرها عاصيا، لا تترك بين أظهرها عاصيا ولا معصية، فإذا رأت شيئا من ذلك ثارت ثورة الأسود ولم تسكن حتى تذيقه ما يستحق على معصيته، كل ذلك غيرة على دينها وطلبا لمرضاة ربها، والعصاة والفسقة يرتدعون عندما يرون ردع إخوانهم. انتهى كلامه. وفي سورة الأعراف يخبرنا جل وعلا عما كان من بني إسرائيل وما نزل بهم من العذاب، فيقول: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فأفادت هذه الآيات أن بني إسرائيل صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد الأسماك يوم السبت المحرم فيه الصيد، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، أي ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، أي الذين ارتكبوا المعصية، بعذاب بئيس. فنصت الآيات على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكتت عن الساكتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا ثلاثة، ثلث نهوا وثلث قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، وثلث أصحاب الخطيئة، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا إسناده جيد عن ابن عباس.
من فضلك تابع بقية المادة.